بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة طيبة تقدم:
وإذا قلتم فاعدلوا.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، ما ترك خيرا إلا دل أمته عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، وإن من أعظم ما دلهم عليه وحثهم الاجتماع والاعتصام بحبل الله عز وجل. وقد قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز من قائل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وهو يسأله عن الفتن وسبيل النجاة منها: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة. وقال: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والآيات والأحاديث في هذا الأمر كثيرة، وإن اجتماع كلمة المسلمين اليوم وبخاصة دعاة الحق من علماء الأمة ورجال الدعوة المخلصين أصبح أمرا لا بديل عنه، وضرورة ينبغي أن تسبق كل ضرورة. فنصرة الله تعالى لعباده المؤمنين مشروطة بشروط تمر عبر الاجتماع ووحدة كلمة أهل الحق، وإن هذه الوحدة ينبغي أن تخشع القلوب لتحقيقها، وترتفع الأكف في طلبها، ويتحرك المخلصون في تحصيلها. فإلى متى يدور المسلمون في حلقة مفرغة؟ وإلى متى هذا التحزب والانشطار والتساقط المتتابع للجماعات والدعاة تحت قوة الواقع ومرارة الانقسام والاختلاف؟ إن الكثيرين من الدعاة قد أعياهم هذا المرض العضال، وذلك الداء الفتاك الذي استشرى في أوساط الدعاة، فلزموا بيوتهم وألقوا بأيديهم حرصا على سلامة قلوبهم، كما زين لهم الشيطان الرجيم الذي لا يألو جهدا في بث الفرقة والاختلاف. ثم هو في نفس الوقت يبث اليأس في القلوب الضعيفة التي أعياها السير وكثرة الاختلاف، فيزين لهم اعتزال أي عمل إسلامي يوجد في هذه الأزمنة حتى يأتي الله بفتح من عنده. كل هذا بسبب الفرقة والاختلاف. وبدلا من العمل والسعي لتغيير هذا الواقع الأليم والتحرك لجمع الكلمة ووحدة الصف، آثروا السلامة والنجاة بأنفسهم، وربما كانت النجاة في غير ما اختاروا. فيا رجالات الإسلام المخلصين، ويا دعاة الحق المبين، ألا من عودة صادقة إلى الله عز وجل نرتفع بها على ذواتنا وأشخاصنا وأغراضنا الدنيوية؟ ألا من رجل رشيد يفكر بعمق في هذه المأساة وخطرها على الأمة الإسلامية بأسرها؟ وإنه إن لم نسعى جاهدين لرأب الصدع وبذل الولاء والمحبة لكل مؤمن، فإن هناك فتنة وفسادا كبيرا سيحل بنا إن لم يتداركنا الله برحمة من عنده يجمع بها شتات القلوب وتتوحد بها كلمة دعاته الصادقين. يقول تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومما يزيد الأمر حسرة وألما أن هذه الفرقة تحصل بين من ينتسبون إلى عقيدة واحدة ومنهج واحد، عقيدتهم عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهجهم الكتاب والسنة. فإذا كان الجميع بهذه الصورة وهم يواجهون عدوا واحدا يحارب الإسلام وأهله أيا كان ثوبه أو شخصه أو اسمه، وإذا كان الجميع يهدفون إلى غاية واحدة وهي استئناف الحياة الإسلامية وإقامة دين الله عز وجل وشريعته ومحاربة الباطل وأهله، إذا كان الجميع متفقين على ذلك كله فلماذا هذه الفرقة؟ لا شك أن للشيطان وحظوظ أنفسنا دورا كبيرا في وجود هذه الفرقة. وهناك سبب آخر لا يقل عن سابقه في كونه سببا من أسباب الفرقة والاختلاف، ألا وهو الجهل بدين الله عز وجل وأحكام شرعه، كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. وإنما سبق ذكره لا يعني أنه لا يوجد خلاف أبدا بين الأفراد والجماعات، كلا، فالخلاف والله أعلم أمر حتمي تفرضه اختلاف الطبائع والمقومات الشخصية والفكرية والميولات النفسية إلى آخره، لكن ليس خلافا يوجب الفرقة والتنازع، فليس كل اختلاف مذموم، ولكن المذموم أن يؤدي الاختلاف إلى الفرقة والتباغض. وأوضح مثال على ذلك أن السلف رحمهم الله تعالى قد اختلفوا في كثير من المسائل ومع ذلك كانت كلمتهم مجتمعة ولم يتفرقوا. والكلام هنا منصب على من هم في دائرة أهل السنة والجماعة ولم يختلفوا في أصولها، أما المخالفون لأهل السنة من أهل الأهواء فإن خلافنا معهم أصيل ومتعين، ومثل هؤلاء ينبغي أن نفارقهم ونحذر من بدعهم وضلالاتهم. وإن الأمة منذ عهد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع بينهم اختلاف في بعض المسائل، ولكن لم يكن هذا الاختلاف يوجب الفرقة إلا عندما يدخل الشيطان وأولياؤه من الجن والإنس، أو يكون المفارق لا علم عنده بالأدلة ومسائل الخلاف فيما يجوز الخلاف فيه وما لا يجوز. وهذا أدى إلى تحول الخلاف الذي تحتمله الشريعة أو يسعه أقوال الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من سلف هذه الأمة وأئمتهم إلى عداوة وفرقة. وإن أهل السنة والجماعة يمكن أن يقع بينهم اختلاف حول بعض المسائل التي يجوز الاختلاف فيها، ولكن هذا لا يؤدي إلى اختلاف القلوب لعلمهم بأن هناك أسبابا كثيرة ترفع اللوم عن الأئمة الأعلام في تركهم لبعض الأدلة لعدم علمهم بها أو وصول الدليل إليهم، ولكن اختلفت الأذهان في فهم دلالته أو غير ذلك من أسباب الخلاف المحتمل في الشريعة. ارجع إلى كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية لتفصيل هذه الأسباب. ومن أجل ما سبق نسوق بعض المقالات التي نلم فيها بشيء من هذه الحقائق ولتكن خطوة على طريق الهداية لإزالة هذه الخلافات الحادة، لعلنا نهتدي إلى أول الطريق فنجد آخرة، لأن من ضل أول الطريق فقد استحال عليه أن يمسك بنهايته. أسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن تكون منارا لمن يهمهم هذا الأمر إلى أن يكون مجال للكتابة والبحث والحوار. وبين يديك الآن أيها الأخ الكريم بحث بعنوان وإذا قلتم فاعدلوا، يتبعه بإذن الله بحث آخر بعنوان قل إنما أعظكم بواحدة. والآن أيها الأخ الحبيب نتركك مع البحث الأول.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إن أهمية هذا الموضوع تأتي من أنه مفتاح الحق وجامع الكلمة والمؤلف بين القلوب، لأن من أقوى أسباب الاختلاف بين العباد هو الظلم والاعتداء وفقدان العدل والإنصاف. ولو جاهد المسلم نفسه لتحقيق صفة العدل على نفسه ومع الناس، فإن كثيرا من المشاكل التي تحصل بين المسلمين سواء منها الفردية أو الجماعية ستزول وتحل بإذن الله تعالى. ذلك لأن سبب الانحراف عن الحق والإصرار على الأخطاء إما الجهل وإما الظلم، فالجهل علاجه العلم، والظلم علاجه العدل والإنصاف والقسط. ولقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كثيرا ما يرجع أسباب الفرقة والتعدي والتعصب إلى الأمرين المذكورين آنفا، فتراه يقول: الإنسان خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج دائما إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في محبته وبغضه ورضاه وغضبه وفعله وتركه وإعطائه ومنعه وأكله وشربه ونومه ويقظته. وكل ما يقوله ويعمله يحتاج فيه إلى علم ينافي جهله، وعدل ينافي ظلمه. فإن لم يمن الله عليه بالعلم المفصل والعدل المفصل، وإلا كان منه الجهل والظلم ما يخرج به من الصراط المستقيم. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية وبيعة الرضوان: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إلى قوله تعالى: ويهديك صراطا مستقيما. فإذا كان هذه حاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم أو قريب منها، فكيف حال غيره؟ انتهى. ويقول أيضا رحمه الله تعالى: والعدل هو الاعتدال، والاعتدال هو صلاح القلب، كما أن الظلم فساده. ولهذا جميع الذنوب يكون الرجل فيها ظالما لنفسه، والظلم خلاف العدل، فلم يعدل على نفسه بل ظلمها. فصلاح القلب بالعدل وفساده في الظلم. وإذا ظلم العبد نفسه فهو الظالم والمظلوم، كذلك إذا عدل فهو العادل والمعدول عليه، فمنه العمل وعليه تعود ثمرة العمل من خير وشر. قال تعالى: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إلى أن قال رحمه الله تعالى: مع أن الاعتدال المحض السالم من الأخلاق لا سبيل إليه، لكن الأمثل فالأمثل. فهكذا صحة القلب وصلاحه في العدل ومرضه من الزيغ والظلم والإعراض. والعدل المحض في كل شيء متعذب علما وعملا، ولكن الأمثل فالأمثل. ولهذا يقال هذا أمثل، ويقال للطريقة السلفية الطريقة المثلى. قال تعالى:
ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم.
وقال تعالى:
أوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها.
والله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليقوم الناس بالقسط، وأعظم القسط عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ثم العدل على الناس في حقوقهم، ثم العدل على النفس. انتهى ما قاله شيخ الإسلام. وهنا نرى أن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قد بين أهمية العدل وأنه أساس النجاة في الدنيا والآخرة، وقد قسمه حسب الأهمية إلى أعظم العدل وهو عبادة الله وحده لا شريك له، ثم العدل على الناس، ثم العدل على النفس، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في ثنايا هذا البحث. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أيضا أهمية العدل مع الخصوم والمفارقين لأهل السنة، حيث يقول: وأهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحق ويرحمون الخلق ويتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يبتدعون، ومن اجتهد فأخطأ خطأ يعذره فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عذروه، إلى أن قال: والله يحب الكلام بعلم وعدل ويكره الكلام بجهل وظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة، رجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. وقد حرم الله سبحانه وتعالى الكلام بلا علم مطلقا، وخص القول عليه بلا علم بالنهي، فقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأمر بالعدل على أعداء المسلمين، فقال تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. انتهى ما ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى جزء 10 صفحة 98. إذن مما سبق ذكره من كلام شيخ الإسلام يتبين لنا أهمية العدل في القول والعمل، وأن الأمانة التي عجزت عن حملها السماوات والأرض والجبال وأشفقن منها لا يستطيع أن يحملها الإنسان إلا بأن يتغلب على صفة الجهل بالعلم والتفقه في دين الله عز وجل، وبأن يتغلب على صفة الظلم بالعدل والإنصاف، ومع ذلك كما أشار شيخ الإسلام فلن يستطيع أن يكمل العدل كله ولا أن ينفك عن الجهل كله، وكذلك فهو في حاجة لأن يتوب الله عليه ويغفر له تقصيره وضعفه. وهذا هو ما يفهم من آية الأمانة في سورة الأحزاب، حيث ذكر الله عز وجل لنا صنفين من الناس.
الصنف الأول:
المؤمنون الذين بذلوا جهدهم في طلب العلم المنافي للجهل والعدل المنافي للظلم، فاستحقوا من الله عز وجل أن يتوب عليهم ما لم يستطيعوا تحقيقه من العلم والعدل.
الصنف الثاني:
أولئك المشركون والمنافقون الذين أعرضوا عن دين الله عز وجل فلم يتعلموه، وأعرضوا عن العدل والقسط، فأركسوا في ظلمات الجهل والظلم، ووقعوا في الشرك والنفاق، فاستحقوا العذاب الأليم. يقول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين أعانهم على حمل الأمانة وغفر لهم تقصيرهم.
تعريف العدل ومنزلته في الكتاب والسنة.
قال في لسان العرب: العدل ما قام في النفوس أنه مستقيم، وهو ضد الجور. عدل الحاكم في الحكم يعدل عدلا وهو عادل من قوم عدول. وفي أسماء الله الحسنى العدل، وهو الذي لا يمير به الهوى فيجور في الحكم. والعدل الحكم بالحق. وكتب عبد الملك إلى سعيد بن جبير يسأله عن العدل فأجابه: إن العدل على أربع أنحاء. العدل في الحكم، قال الله تعالى: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. والعدل في القول، قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. والعدل في الفدية، قال تعالى: لا يقبل منها عدل. والعدل في الإشراك، قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أي يشركون. وفلان يعدل فلانا أي يساويه. وعدل الموازين والمكاييل ساواها، وتعديل الشيء تقويمه. والاعتدال توسط حال بين حالين في كم وكيف، كقولهم: جسم معتدل من الطول والقصر، وجو معتدل من الحر والبرد إلى آخره. والمعادلة الشك في أمرين، يقال: أنا في عدال في هذا الأمر، أي في شك منه، فأمضي عليه أم أتركه. انتهى باختصار. والآيات والأحاديث الواردة في ذكر العدل والحث عليه والتحذير منه والتحذير من ضده كثيرة جدا، لكننا نقتصر على بعضها مع نقل أقوال علماء التفسير وعلماء الحديث حولها.
الآيات الواردة في ذلك:
الآية الأولى، يقول الله عز وجل في سورة آل عمران:
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
يعلق شيخ الإسلام على قوله تعالى قائما بالقسط فيقول: فإن الاستقامة والاعتدال متلازمان، فمن كان قوله وعمله بالقسط كان مستقيما، ومن كان قوله وعمله مستقيما كان قائما بالقسط. ولهذا أمرنا الله عز وجل أن نسأله بأن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وصراطهم هو العدل والميزان ليقوم الناس بالقسط. والصراط المستقيم هو العمل بطاعته وترك معاصيه، فالمعاصي كلها ظلم، مناقض للعدل، مخالف للقيام بالقسط والعدل. انتهى. ويعلق سيد قطب رحمه الله تعالى على هذه الآية في ظلال القرآن ويقول: وتدبير الله عز وجل لهذا الكون والحياة متلبس دائما بالقسط وهو العدل. لا يتحقق العدل المطلق في حياة الناس، ولا تستقيم أمورهم استقامة أمور الكون الذي يؤدي كل كائن معها دوره في تناسق مطلق مع دور كل كائن آخر. لا يتحقق هذا إلا بتحكيم منهج الله الذي اختاره لحياة الناس وبينه في كتابه، وإلا فلا عدل ولا قسط ولا استقامة ولا تناسق ولا تلاؤم بين دورة الكون ودورة الإنسان، وهو الظلم. وهو الظلم إذن، والتصادم والتشتت والصراع، إلى أن قال رحمه الله في الصفحة نفسها: وأنه حيث حكم في حياة الناس منهج آخر من وضع البشر، لازمه جهل البشر وقصور البشر، كما لازمه الظلم والتناقض في صورة من الصور: ظلم الفرد للجماعة، أو ظلم الجماعة للفرد، أو ظلم طبقة لطبقة، أو ظلم أمة لأمة، أو ظلم جيل لجيل. وعدل الله عز وجل وحده هو المبرأ من الميل لأي من هؤلاء، وهو إله جميع العباد، وهو الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
الآية الثانية،
يقول الله عز وجل:
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم منكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط أي بالعدل، فلا يعدلوا عنه يمينا ولا شمالا، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ولا يصرفهم عنه صارف، وأن يكونوا متعاونين متساعدين متعاضدين متناصرين. يقول تعالى: شهداء لله، كما قال تعالى: وأقيموا الشهادة لله، أي أدوها ابتغاء وجه الله، فحينئذ تكون صحيحة عادلة حقا، خالية من التحريف والتبديل والكتمان. ولهذا قال تعالى: ولو على أنفسكم، أي اشهد بالحق ولو عاد ضررها عليك. وإذا سئلت عن الأمر فقل الحق فيه ولو عاد ضرره عليك، فإن الله سيجعل لمن أطاعه فرجا ومخرجا من كل أمر يضيق عليه. وقوله تعالى: أو الوالدين والأقربين، أي وإن كانت الشهادة على والديك وقرابتك فلا تراعهم فيها، بل اشهد بالحق وإن عاد الضرر عليهم، فإن الحق حاكم على كل أحد. وقوله تعالى: إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، أي لا ترعاه الغنى ولا تشفق عليه لفقره، فالله يتولاهما، بل هو أولى بهما منك وأعلم بما فيه صلاحهما. وقوله: فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، أي لا يحملنكم الهوى والمعصية وبغض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم، بل الزموا العدل على أي حال كان، كما قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن هذا قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر يخرص عليهم ثمارهم وزروعهم، فأرادوا أن يرشوه ليرشق بهم، فقال: والله لقد جئتكم من أحب الخلق إلي، ولأنتم أبغض إلي من أعدادكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي لكم على أن لا أعدل فيكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. انتهى ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى. ويعلق سيد قطب على الآية نفسها بقوله: إنها أمانة القيام بالقسط على إطلاقه في كل حال وفي كل مجال، القسط الذي يمنع البغي والظلم في الأرض، والذي يكفل العدل بين الناس، والذي يعطي كل ذي حق حقه من المسلمين وغير المسلمين، وفي هذا الحق يتساوى عند الله عز وجل المؤمنون وغير المؤمنين، ويتساوى الأقارب والأبائد، ويتساوى الأعداء والأصدقاء، والأغنياء والفقراء. والمنهج الرباني يجند النفس في وجه ذاتها وفي وجه عواطفها تجاه ذاتها أولا ولو على أنفسكم، وتجاه الوالدين والأقربين ثانيا، وهي محاولة شاقة أشق بكثير من نطقها باللسان، إلى أن قال رحمه الله تعالى: ثم هو يجند النفس كذلك في وجه مسائلها الفطرية أو الاجتماعية، حين يكون المشهود له أو عليه فقيرا تشفق النفس من شهادة الحق ضده، وتود أن تشهد له معاونة لرعته، أو من يكون فقره مدعاة للشهادة ضده بحكم الرواسب الاجتماعية كما هو الحال في المجتمعات الجاهلية، وحين يكون المشهود له أو عليه غنيا تقتضي الأوضاع الاجتماعية مجاملته، أو قد يثير غناه وتبطره النفس ضده فتحاول أن تشهد ضده.
الآية الثالثة:
يا أيها الذين آمنوا لَيَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.
يعلق سيد قطب رحمه الله تعالى على هذه الآية فيقول: لقد نهى الله عز وجل الذين آمنوا من أن يحملهم الشنآن لمن صدوهم عن المسجد الحرام على الاعتذار، وكانت هذه قمة ضبط النفس والسماحة يرفعهم الله إليها بمنهجه التربوي القويم، وها هم أولاء ينهون أن يحملهم الشنآن على أن يميلوا عن العدل، وهي قمة أعلى مرتقى وأصعب على النفس وأشق، فهي مرحلة وراء عدم الاعتداء والوقوف عنده، تتجاوز إلى إقامة العدل مع الشعور بالكره والبغض، إلى أن قال رحمه الله تعالى: إن النفس البشرية لا ترتقي هذا المرتقى قط إلا حين تتعامل في هذا الأمر مباشرة مع الله عز وجل، حين تقوم لله متجردة عن كل ما عداه، وحين تستشعر تقواه وتحس أن عينه على خفايا الضمير وذات الصدور.
الآية الرابعة:
وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
يعلق سيد قطب رحمه الله على هذه الآية بقوله: وهنا يرتفع الإسلام بالضمير البشري، قد ربطه الله ابتداء إلى مستوى سامق رفيع على هدى من العقيدة في الله ومراقبته، فهنا مزلة من مزلات الضعف البشري، الضعف الذي يجعل شعور الفرد بالقرابة هو شعور التناصر والتكافل والامتداد، بما أنه ضعيف ناقص محدود الأجل، وفي قوة القرابة سند لضعفه، وفي سعة رقعتها كمال لوجوده، وإن امتدادها جيلا بعد جيل حماية لامتداده، ومن ثم يجعله ضعيفا تجاه قرابته حين يقف موقف الشهادة لهم أو عليهم أو القضاء بينهم وبين الناس. وهنا في هذه المزلة يأخذ الإسلام بيد الضمير البشري ليقول كلمة الحق والعدل على هدى من الاعتصام بالله وحده ومراقبة الله وحده، اكتفاء به من مناجدة ذوي القربى، وتقوى له من الوفاء وتقوي له من الوفاء بحق القرابة دون حقه، وهو سبحانه أقرب إلى المرء من حبل الوريد.
أما الأحاديث الواردة في الحث على العدل وتجنب الظلم فكثيرة جدا، نقتصر على بعضها.
الحديث الأول: ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: نحلني أبي نحلا فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرى حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه ليشهده على صدقته فقال: فكل ولدك نحلت مثله؟ فقال: لا. فقال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. وقال: إني لا أشهد على جوه. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة.
الحديث الثاني:
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين اثنين صدقة.
الحديث الثالث:
ثبت في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، وعلى أن نقول للحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وزاد النسائي: وعلى أن نقول بالعدل أين كنا.
الحديث الرابع:
روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، فالذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا.
الحديث الخامس:
روى النسائي والحاكم في مستدركه عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيي لي ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين.
أقسام العدل.
ينقسم العدل حسب متعلقاته إلى الأقسام التالية:
القسم الأول أعظم العدل،
وهو توحيد الله عز وجل لا شريك له، وهو الحق الذي قامت به السماوات والأرض ومن أجله خلق الله الخلق. قال الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. ويقابل هذا القسم من العدل أعظم الظلم، وهو الإشراك بالله عز وجل والكفر به، حيث قال الله عز وجل: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومثله قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون.
القسم الثاني العدل مع النفس.
ويدخل في هذا العدل قيامه بالأمانة التي كلفه الله عز وجل بها، وذلك فيما بين العبد وربه من الالتزام بأوامره واجتناب نواهيه من غير إفراط ولا تفريط. ويقابل هذا القسم من العدل ظلم العبد لنفسه بارتكابه ما حرم الله عز وجل مما هو دون الشرك، أو تركه ما أمر الله عز وجل مما يتعلق به نفسه ولا يتعدى إلى غيره. وهذا النوع من الظلم من أخف أنواع الظلم، حيث أن صاحبه قد يتوب منه فيتوب الله عليه، ولو مات عنه بدون توبة فإنه تحت المشيئة. بينما الظلم الأعظم هو الشرك بالله، لو مات عليه فلن يغفر الله له، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا النوع من الظلم وهو ظلم النفس تخص من ظلم العباد، لأنه يشترط في التوبة من ظلم العباد رد الحقوق إلى أهلها واستباحتهم منها.
القسم الثالث العدل مع العباد.
وهذا النوع من العدل هو الذي يهمنا في هذا البحث، والقسمان السابقان ليس هنا موضع تفصيلهما. ويقابل هذا القسم من العدل ظلم العباد واعتداء بعضهم على بعض، سواء في القول أو الفعل. فسنذكر في هذا القسم إن شاء الله بعض مقتضيات ولوازم هذا العدل، مع الإشارة في أثناء ذلك إلى بعض المواقف المؤسفة التي تنافي العدل والإنصاف، مع ذكر المنهج الشرعي الذي ينبغي سلوكه حيال هذه المواقف. ويحسن بنا قبل ذكر هذه اللوازم أن نقدم لها بكلام نفيس للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين حول منزلة الخلق. يقول رحمه الله تعالى: وحسن الخلق يقوم على أربعة أركان لا يتصور قيام ساقه إلا عليها: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. الصبر يحمله على الاحتمال وكظم الغيظ وكف الأذى والحلم والأناة والرفق وعدم الطيش والعجلة. والعفة تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل، وتحمله على الحياء وهو رأس كل خير، وتمنعه من الفحشاء والبخل والكذب والغيبة والنميمة. والشجاعة تحمله على عزة النفس وإيثار معالي الأخلاق والشيم، وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة النفس وقوتها على إخراج المحبوب ومفارقته، وتحمله على كظم الغيظ والحلم، فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يمسك عنانها ويفضحها بلجامها عن النذأ والبطش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وهو حقيقة الشجاعة، وهو ملكة يقتدر بها العبد على قهر خصمه. والعدل يحمله على اعتدال أخلاقه وتوسطه فيها بين طرفي الإفراط والتفريط، فيحمله على خلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذل والقحة، وعلى خلق الشجاعة الذي هو التوسط بين الجبن والتعور، وعلى خلق الحلم الذي هو التوسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس. ومنشأ جميع الأخلاق الفاضلة من هذه الأربعة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. ومنشأ جميع الأخلاق السافلة وبناؤها على أربعة أركان: الجهل والظلم والشهوة والغضب. فالجهل يريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن، والكمال نقصا والنقص كمالا. والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا، ويرضى في موضع الغضب، ويحجم في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة، ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة، ويتكبر في موضع التواضع. والشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل، وعدم العفة والنهمة والجشع، والذل والدناءات كلها. والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه. إلى أن يقول رحمه الله تعالى: ويترتب من بين كل خلقين من هذه الأخلاق أخلاق مذمومة. وملاك هذه الأربعة أصنام: إفراط النفس في الضعف وإفراطها في القوة، فيتولد من إفراطها في الضعف المهانة والبخل والخسة واللؤم والذل والحرص والشح وسفساف الأمور والأخلاق، ويتولد من إفراطها في القوة الظلم والغضب والحدة والفحش والطيش. ويتولد من تزوج أحد الخلقين بالآخر أولاد غية كثيرون، فإن النفس قد تجمع قوة وضعفا، فيكون صاحبها أجبر الناس إذا قدر، وأذلهم إذا قهر، ظالم عنوف جبار، فإذا قهر صار أذل من امرأة، جبان عن القوي جريء على الضعيف. فالأخلاق الذميمة يولد بعضها بعضا، كما أن الأخلاق الحميدة يولد بعضها بعضا. وكل خلق محمود مقتنف بخلقين ذميمين، وهو وسط بينهما، وطرفاه خلقان ذميمان، كالجود الذي يكتنفه خلق البخل والتبذير، والتواضع الذي يكتنفه خلق الذل والمهانة والكبر والعلو. انتهى ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة الخلق في مدارج السالكين جزء 2 صفحة 38.
بعض لوازم العدل ومقتضياته.
والآن أيها الإخوة، وبعد هذه المقدمة التي وضحت أهمية العدل وأقسامه، نأتي إلى بيت القصيد من هذا البحث، وهو سرد بعض لوازم العدل ومقتضياته، لأن المقصود من هذا الموضوع هو التعرض للجوانب العملية التي يفرضها العدل على المسلم، وخاصة في واقعنا المعاصر وما نشأ فيه من تفريط في هذه الجوانب، ونقتصر فيها على ما يلي:
أولا، التثبت من الأمر قبل الحكم عليه،
إن من العدل والإنصاف أن يتثبت المسلم من كل خبر أو ظاهرة قبل الحكم عليها، وإن من الظلم والاعتداء الحكم على أمر بمجرد الظنون والأوهام وقبل التثبت التام منه. ولقد بين الله سبحانه وتعالى لنا في سورة الإسراء وفي آية واحدة المنهج الصحيح الذي ينبغي سلوكه في مثل هذه الأمور. يقول الله عز وجل:
ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.
وحول تفسير هذه الآية يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يقول: لا تقل. وقال العوفي: لا ترمي أحدا بما ليس لك به علم. وقال محمد بن الحنفية: يعني شهادة الزور. وقال قتادة: لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله. ومضمون ما ذكروه أن الله تعالى نهى عن القول بلا علم بل بالظن الذي هو التوهم والخيال، كما قال تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. انتهى. وحول ظلال هذه الآية يقول سيد قطب رحمه الله تعالى: والعقيدة الإسلامية عقيدة الوضوح والاستقامة والنصارى، فلا يقوم شيء فيها على الظن أو الوهم أو الشبهة. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهذه الكلمات القليلة تقيم منهجا كاملا للقلب والعقل، يشمل المنهج العلمي الذي عرفته البشرية حديثا جدا، ويضيف إليه استقامة القلب ومراقبة الله عز وجل، ميزة الإسلام على المناهج العقلية الجافة. والتثبت من كل خبر ومن كل ظاهرة ومن كل حركة قبل الحكم عليها هو دعوة القرآن الكريم ومنهج الإسلام الدقيق. ومتى استقام القلب والعقل على هذا المنهج لم يبق مجال للوهم والخرافة في عالم العقيدة، ولم يبق مجال للظن والشبهة في عالم الحكم والقضاء والتعامل، ولم يبق مجال للأحكام السطحية والفروض الوهمية في عالم البحوث والتجارب والعلوم. الأمانة العلمية التي يشيد بها الناس في العصر الحديث ليست سوى طرف من الأمانة العقلية القلبية التي يعلن القرآن تبعيتها الكبرى ويجعل الإنسان مسؤولا عن سمعه وبصره وفؤاده أمام واهب السمع والبصر والفؤاد. إنها أمانة الجوارح والحواس والعقل والقلب، أمانة يسأل عنها صاحبها وتسأل عنها الجوارح والعقل والقلب جميعا، أمانة يرتعش الوجدان بدقتها وجسامتها كلما نطق اللسان بكلمة، وكلما روى الإنسان رواية، وكلما أصدر حكما على شخص أو أمر أو حادثة. ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تتبع ما لم تعلمه علم اليقين وما لم تتثبت من صحته، من قول يقال ورواية تروى، ومن ظاهرة تفسر أو واقعة تعلل، ومن حكم شرعي أو قضية اعتقادية. وفي الحديث: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وفي سنن أبي داود: بئس مطية الرجل زعموا. وفي الحديث الآخر: إن أثر الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. وهكذا تتضافر الآيات والأحاديث على تقرير ذلك المنهج الكامل المتكامل الذي لا يأكل العقل وحده بالتحرج في أحكامه والتثبت في استقائه، إنما يصل ذلك التحرج بالقلب في خواطره وتصوراته وفي مشاعره وأحكامه، فلا يقول اللسان كلمة ولا يروي حادثة ولا ينقل رواية ولا يحكم العقل حكما ولا يبرم الإنسان أمرا إلا وقد تثبت من كل جزئية ومن كل ملابسة ومن كل نتيجة، فلم يبق هنالك شك ولا شبهة في صحتها. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم حقا وصدقا. انتهى.
ثانيا، العدل في النقد ومعالجة الأخطاء.
هذا الجانب من جوانب العدل يحتاج إليه في كل حال من أحوالنا الفردية والجماعية، وذلك في حل مشاكلنا ومعالجة أخطائنا معالجة شرعية تسيطر عليها روح المحبة والإخلاص. ويجدر بنا أن نذكر هنا المنهج العادل والطريقة المثالية لمعالجة الخطأ، وذلك حسب ما رسمه لنا من أمرنا الله عز وجل بأن تكون لنا أسوة حسنة فيه صلى الله عليه وسلم. وما أكثر المواقف العادلة في سيرته صلى الله عليه وسلم، بل إن سيرته صلى الله عليه وسلم كلها عدل. ونكتفي هنا بمثال واحد، ألا وهو موقفه صلى الله عليه وسلم من صنيع حاضر بن أبي بلتعة رضي الله عنه في فتح مكة. ويحسن أن نذكر القصة بتمامها ليتضح لنا ذلك القسطاس المستقيم الذي انتهجه الرسول صلى الله عليه وسلم في معالجة هذا الخطأ رغم شناعته وخطورته. روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا مرتد والزبير وكلنا فارس، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاف، فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حافظ بن أبي بلتعة إلى المشركين، فأدركناها تسير على بعير لها، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقلنا: الكتاب. فقالت: ما معنا من كتاب. فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتابا، فقلنا: ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتخرجن الكتاب أو لنجردنه. فلما رأت الجد أهوت إلى حجتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته، فانطلقنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما صنعت؟ قال حافظ: والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أردت أن تكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي، وليس أحد من أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله بها عن أهله وماله. فقال صلى الله عليه وسلم: صدق، ولا تقولوا إلا خيرا. فقال عمر: إنه قد خان الله والمؤمنين، فدعني فلأضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: أليس من أهل بدر؟ لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أو فقد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. من هذه الحادثة نستطيع أن نحدد ثلاث مراحل للمعالجة العادلة للخطأ مهما كانت ضخامته.
المرحلة الأولى
مرحلة التثبت من وقوع الخطأ، وفي هذه الحادثة قد تم التثبت عن طريق أوثق المصادر، ألا وهو الوحي، حيث أوحى الله عز وجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر الكتاب الذي أرسله حاطب مع المرأة وأين هي المرأة.
المرحلة الثانية
مرحلة التثبت وتبين الأسباب التي دفعت إلى ارتكاب الخطأ، وهذا الأمر متمثل في قوله صلى الله عليه وسلم لحاطب: ما حملك على ما صنعت. وهذه المرحلة مهمة، لأنه قد يتبين بعد طرح هذا السؤال أن هناك عذرا شرعيا في ارتكاب الخطأ، وتنتهي القضية عند هذا الحد، فإذا لم تنتهي عند هذا الحد مثل ما ظهر في قضية حاطب، وأن العذر الذي أبداه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن مقنعا ولكنه طمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدق حاطب وأنه لا زال مسلما، نقول إذا لم يكن العذر مقنعا من الناحية الشرعية فإنه يصار إلى المرحلة الثالثة.
المرحلة الثالثة.
وفي هذه المرحلة يتم جمع الحسنات والأعمال الخيرة لمرتكب الخطأ وحشدها إلى جانب خطأه، فقد ينغمر هذا الخطأ أو هذه السيئة في بحر حسناته، وهذا هو الذي سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم مع حاطب رضي الله عنه، حيث قال صلى الله عليه وسلم لعمر عندما استأذن في قتل حاطب: أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: أعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما جيدا حول هذا الموضوع، حيث قال في رده على من قال: إن الله يعافي الجهال ما لا يعافي العلماء، قال: فالجواب أن هذا الذي ذكرتموه حق لا ريبة فيه، ولكن من قواعد الشرع والحكمة أيضا أن من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الإسلام تأثير ظاهر فإنه يحتمل له ما لا يحتمل من غيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث بخلاف الماء القليل فإنه يحمل أدنى خبث. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وارتكب مثل ذلك الذنب العظيم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه شهد بدرا، فدل على أن مقتضى عقوبته قائم، لكن منع من ترتيب أثره عليه ما له من المشهد العظيم، فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ما له من الحسنات. ولما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، فأخرج عثمان رضي الله عنه تلك الصدقة العظيمة، قال: ما ضر عثمان ما عمل بعدها. وقال لطلحة لما تطأطأ للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد حتى صعد على ظهره إلى الصخرة، قال: أوجب طلحة. وهذا موسى كليم الرحمن عز وجل ألقى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه له، ألقاها على الأرض حتى تكسرت، ولطم عين ملك الموت فقأها، وعاتب ربه ليلة الإسراء في النبي صلى الله عليه وسلم وقال: شاب بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخلها من أمتي، وأخذ بلحية هارون وجره إليه وهو نبي الله، وكل هذا لم ينقص من قدره شيئا عند ربه، وربه تعالى يكرمه ويحبه، فإن الأمر الذي قام به موسى والعدو الذي برز له والصبر الذي صبره والأذى الذي أوذي به في الله أمر لا تؤثر فيه أمثال هذه الأمور ولا تغير في وجهه ولا تخفى منزلته، وهذا أمر معلوم عند الناس مستقر في فطرهم أنه من له ألوف من الحسنات فإنه يسامح بالسيئة والسيئتين ونحوها، حتى إنه لا يختلج داعي عقوبته على إساءته وداعي شكره على إحسانه، فيغلب داعي الشكر على داعي العقوبة، كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وقال آخر: فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله التي سررن كثير. والله سبحانه وتعالى يوازن يوم القيامة بين حسنات العبد وسيئاته، فأيهما غلب كان التأثير له، فيفعل بأهل الحسنات الذين آثروا محابه ومراضيه وغلبتهم دواعي طبعهم أحيانا من العفو والمسامحة ما لا يفعله مع غيرهم. انتهى ما ذكره الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة صفحة 192 الطبعة المصرية.
خلاصة ما سبق حول هذا اللازل
أن العدل في القول والفعل ومعالجة الأخطاء لو سلكنا فيها ذلك المسلك النبوي السابق تفصيله لما وقع كثير من المسلمين فيما وقعوا فيه اليوم من كيل التهم والتشهير وتتبع العشرات، والذي لا يستفيد منه إلا الشيطان وأولياؤه، ولا يفرح الشيطان بشيء كفرحه بالفرقة والاختلاف بين المسلمين. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع أرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت. قال الأعمش: أراه قال: يلتزمه. فإذا كان فرح الشيطان بالفرقة بين الزوجين بهذه الدرجة، فكيف يكون فرحه بالفرقة بين دعاة المسلمين؟ ولو أن أحدنا إذا سمع شائعة عن مسلم أو طائفة ما قام بالتثبت منها، فإنه يصبح أمام أحد أمرين: إما أن تكون الشائعة لا أصل لها وأنها مجرد ظنون وأوهام كاذبة فيقضى عليها في مهدها، وإما أن يكون الأمر صحيحا بعد التثبت فيصار إلى المرحلة الأخرى، ألا وهي البحث عن الأسباب والدوافع التي أدت إلى وجود هذا الخطأ، إما من صاحب الشأن إن كان ذلك ممكنا، أو سؤال من يعرفه، أو من التمعن فيما كتبه إن كان ذلك مكتوبا، إلى آخره. وهذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لحافظ: ما حملك على ما صنعت. وإذا اتضح الدافع المؤدي إلى وجود هذا الخطأ وكان مقنعا من الناحية الشرعية فإن الأمر ينتهي عند ذلك، وإن لم يكن مقنعا فإنه يصار إلى المرحلة الثالثة، ألا وهي النظر في حسنات هذا الشخص وبلائه وجهاده لعل له حسنات عظيمة ينغمر فيها هذا الخطأ ويصبح ضئيلا في الوقت الذي يسعى لتعديل الخطأ والمناصحة فيه بمحبة وإخلاص وحكمة. ولعله قد تبين لنا الآن من الحديث حول هذا اللازم المهم من لوازم العدل، وتبين لنا الفرق بين العدل في القول والعمل وأثر ذلك في النصيحة والإصلاح والائتلاف، وبين الاعتداء في القول والعمل وما ينتج عنه من تشهير وفرقة واختلاف، وذلك في وقت نحن معاشر أهل السنة والجماعة بحاجة شديدة إلى الوحدة والائتلاف لا إلى الفرقة والاختلاف.
ثالثا: الفرح بإصابة الغير الحق والحزن على مجانبتهم له.
لعل هذا اللازم من أصعب لوازم العدل تحقيقا، لأنه يمثل في نظري قمة العدل والتقوى والورع وسلامة القلب، حيث نرى الكثير من دعاة المسلمين اليوم فضلا عن عامتهم إذا رأوا غيرهم قد أخطأ فإنهم يفرحون بذلك حتى يحسبونه عليه، بل إنك ترى الكثير منهم يتتبع الكتابات والمقالات التي قالها غيرهم وهمهم الوحيد هو تتبع العشرات والفرح باصطيادها، في الوقت الذي لو وجدوا خلاف ذلك من إصابة غيرهم للحق فإنهم يحزنون لهذه الإصابة، وهذا والعياذ بالله هو الظلم والحقد والحسد والذي لا يلتقي مع العدل وحب الخير للناس. وما أحسن الحكاية التي ذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القيم الفرق بين النصيحة والتعيير، حيث قال: وقد استحسن الإمام أحمد ما حكي عن حاتم الأصم أنه قيل له: أنت رجل أعجمي لا تفصح، وما ناظرك أحد إلا قطعته، فبأي شيء تغلب خصمك؟ فقال: بثلاث: أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن إذا أخطأ، وأحفظ لساني عنه أن أقول له ما يسوءه، أو معنى هذا. فقال أحمد: ما أعقله من رجل.
رابعا: الشهادة للمحسن بإحسانه وللمسيء بإساءته.
من المواقف المؤسفة التي تنافي هذا اللازم أننا نرى اليوم كثيرا من الناس يفرطون في محبتهم أو كرههم، فإذا أحبوا شخصا أو طائفة ما فإنهم يفرطون في هذا الحب ولا يعدلون فيه حيث إنهم لا يرون إلا الحسنات ويغمضون أعينهم عن الأخطاء والسيئات ويبررونها ويؤولونها، وكأن من أحبوه لا يجوز عليه الخطأ. وهذا غلو واعتداء في الحب قد يؤدي إلى الغلو في الرجال وتقديسه، وفرق بين التقدير والتقديس. وفي مقابل ذلك إذا أبغضوا شخصا أو هيئة ما فإن هذا الكره ينسيهم كل الحسنات والإيجابيات، أو أنهم مشككون في نوايا فاعليها في الوقت الذي لا يذكرون إلا الأخطاء مع الترخيم والتهويل لها. ومعلوم ما في ذلك من ظلم واعتداء ومجانبة للعدل والإنصاف، وما أظن أحدا من المسلمين يوافق على هذا المنهج الجائر، لكن القناعات النظرية شيء والتزامها في الواقع شيء آخر. بقي أن نعرف المنهج الشرعي في مثل هذه المواقف، ألا وهو الشهادة للمحسن أنه محسن ويذكر له ذلك بتجرد وإنصاف، والشهادة للمسيء بأنه مسيء والنصح له في ذلك وتلمس العذر إن كان ثمة عذر شرعي لإساءته، كما سبق في المنهج الشرعي لمعالجة الخطأ. والانتباه إلى أن كل بني آدم خطاء، وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وأن الاعتدال في الحب والكره من لوازم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ويا ليتنا نرجع إلى سيرة سلفنا الصالح رضي الله عنهم، وكيف كانوا في مواقفهم مع المخالفين، وكيف كانوا يقومون الرجال. فلقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن شماسة قال: أتيت عائشة أسألها عن شيء فقالت: ممن أنت؟ فقال: رجل من أهل مصر. فقالت: كيف صاحبكم لكم في غزاتكم؟ قال: ما نقمنا منه شيئا، إن كان ليموت للرجل البعير فيعطيه البعير، والعبد فيعطيه العبد، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت: أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر، يعني أخيها، أن أخبرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وفي بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ويعلق الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث بقوله: وفيه أنه ينبغي أن يذكر فضل أهل الفضل ولا يمنع منه سبب عداوة ونحوها. وهذا الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى يقول في ترجمته لشيخ الإسلام بن تيمية بعد كلام طويل، وبالجملة كان رحمه الله من كبار العلماء وممن يخطئ ويصيب، ولكن خطأه بالنسبة إلى صوابه كنقطة في بحر اللجي، وخطأه أيضا مغفور له، كما في صحيح البخاري: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهو مأجور. وقال الإمام مالك بن أنس: كل أحد مؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه الفرق بين النصيحة والتأييد، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يذكر إسحاق بن راهويه ويمدحه ويثني عليه ويقول: وإن كان يخالف في أشياء فإن الناس لم يزل بعضهم يخالف بعضا، وكما قال: وكان كثيرا ما يعرض عليه كلام إسحاق وغيره من الأئمة ومأخذهم من أقوالهم، فلا يوافقهم في قولهم ولا ينكر عليهم أقوالهم ولا استدلالهم، وإن لم يكن هو موافقا على ذلك كله. ويذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه سيرة عمر قول عمر رضي الله عنه: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك، ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك المسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، وما كافأت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ونختم هذا اللازم من لوازم العدل ببعض آراء مواقف شيخ الإسلام ومواقف شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى من مخالفيه، سواء في الفروع أو الأصول. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في جزء 3 صفحة 348 من الفتاوى في جوابه عن قوله صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة، ما الفرق وما تعتقده كل فرقة من هذه الصنوف؟ فقال في معرض جوابه: ومما ينبغي أيضا أن يعرف أن الطوائف المنتسبة إلى متبوعين في أصول الدين والكلام على درجات، منهم من يكون قد خالف السنة في أصول عظيمة، ومنهم من يكون إنما خالف السنة في أمور دقيقة، ومنهم من يكون قد رد على غيره من الطوائف الذين هم أبعد عن السنة منه فيكون محمودا فيما رده من الباطل وقاله من الحق، لكن يكون قد جاوز العدل في رده بحيث جحد بعض الحق وقال بعض الباطل، فيكون قد رد بدعة كبيرة ببدعة أخف منها، ورد باطلا بباطل أخف منه، وهذه حال أكثر أهل الكلام المنتسبين إلى السنة والجماعة. ومثل هؤلاء إذا لم يجعلوا ما ابتدعوه قولا يفارقون به جماعة المسلمين يوالون عليه ويعادون كان من نوع الخطأ، والله سبحانه وتعالى يغفر للمؤمنين خطأهم في مثل ذلك. ولهذا وقع في مثل هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها بخلاف من والى موافقه وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات واستحل قتال مخالفه دون موافقته، فهؤلاء من أهل التفرق والاختلاف.
خامسا الابتعاد عن النجوى.
إن مما يفرضه العدل على المسلم أن يبتعد عن النجوى التي من شأنها إحزان المسلمين وإثارة العداوة والبغضاء بينهم، وهي عامل مهم في ترويج الشائعات. يقول الله عز وجل: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والنجوى لا تأتي بخير إلا في أحوال ثلاثة ذكرها الله عز وجل في سورة النساء، حيث قال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، وما سوى ذلك فهو شر وتفريق بين المؤمنين. والناس إزاء الشائعات التي تثار حول شخص أو هيئة ما ينقسمون حسب تعاملهم مع هذه الشائعات إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول من يقبل هذه الشائعات على علاتها ويكتمها في نفسه ويرتب عليها أمورا ومواقف من غير تثبت ولا تبين. الصنف الثاني من يقوم بالتناجي بها بعيدا عن صاحب الشأن فيها، ومعلوم ما في ذلك من الوقوع في الغيبة وإذكاء الشائعات وانتشارها. الصنف الثالث من يسارع إلى التثبت من الشائعة ممن أثيرت حوله مباشرة ولا يذهب مع الظنون والوساوس النفسية أو المناجاة التي تحزن المسلم. ولو حاكمنا معاملة هذه الأصناف الثلاثة إلى كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لاتضح لنا أن الصنف الأول والثاني مخالفون للشرع، وأن طريقة الصنف الثالث هي الطريقة الشرعية التي تقوم على التثبت وحب الخير للمسلمين ورعاية حقوقهم وأعراضهم والتماس الأعذار لهم، وهذه الطريقة هي الطريقة الشرعية في عتاب المسلم لأخيه المسلم إذا وصله من أخيه ما يسوءه.
سادسا سلامة القلب.
يقول الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ورد في تفسير ابن كثير حول هذه الآية أن القلب السليم هو السالم من الشرك، وهو قول مجاهد والحسن وغيرهما. وقال سعيد بن المسيب: القلب السليم هو القلب الصحيح وهو قلب المؤمن. وعلق القرطبي في تفسيره عن عوف الأعرابي قال: سألت محمد بن سيرين ما القلب السليم؟ قال: الناصح لله عز وجل في خلقه. وروى البخاري في صحيحه عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. وعلق ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله ورواه ابن حبان في صحيحه وزاد. فكان جرير رضي الله تعالى عنه إذا اشترى أو باع يقول لصاحبه اعلم أن ما أخذناه منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. ومن ذلك يتبين أثر سلامة القلب في العدل مع الناس، حيث أن صاحب هذا القلب مطمئن البال هادئ النفس يحب الخير للناس ويبذل النصح لهم، وهذه هي صفات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مدحهم الله عز وجل بقوله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومثل هذا يلقى له القبول بين الناس حتى وهو يرد على الأخطاء والانحرافات، فإنه يصاحبه في ذلك شعور بالشفقة وحب الهداية للغير لا مجرد الرد والخصومة والجدال والنقد، كما هو الحال في كثير ممن يتصدى للمخالفين له أو لشيخه، حيث إن الأمر يصل به إلى الاعتداء في كلامه لمن يخالفه في الفروع التي يسعها الخلاف فضلا عن الأصول، لا لشيء إلا لأنه خالفه أو خالف شيخه وكفى. وخلاصة القول في سلامة القلب أنه أصل للوازم السابقة كلها، فبسلامة القلب والنصح لله عز وجل في الخلق يتم العدل في جميع الأمور السابقة، وصاحب القلب السليم لا يؤذي المسلمين ولو آذوه ولا ينقم لنفسه. قد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين 11 مشهدا فيما يصيب المسلم من أذى الخلق وجنايتهم عليه، نكتفي بمشهد واحد حيث يقول رحمه الله تعالى المشهد السادس مشهد السلامة وبرد القلب، وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاق حلاوته، وهو ألا يشغل قلبه وسره بما ناله من الأذى وطلب الوصول إلى درك فأره وشفاء نفسه، بل يفرغ قلبه من ذلك ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالحه، فإن القلب يشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه، فيكون بذلك مغبونا، والرشيد لا يرضى بذلك ويرى أنه من تصرفات السفيه، فإن سلامة القلب من امتلائه بالغل والوساوس وإعمال الفكر في إدراك الانتقام. انتهى ما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين جزء 2 صفحة 23. ولقد اطلعت على رسالة كتبها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى إلى تلامذته بدمشق، وفيها تبرز هذه الصفة بجلاء، ولولا خشية الإطالة لنقلتها بتمامها لعظيم فائدتها، ولكن نكتفي بمقاطع منها، حيث يقول رحمه الله تعالى بعد السلام والأشواق إلى تلامذته يقول وتعلمون من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح ذات البيت، فإن الله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وأمثال ذلك من النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف، وأهل هذا الأصل هم أهل الجماعة، كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة إلى أن قال في نفس الرسالة وأول ما أبدأ به من هذا الأصل ما يتعلق بي، فتعلمون رضي الله عنكم أني لا أحب أن يؤذى أحد من عموم المسلمين فضلا عن أصحابنا بشيء أصلا لا باطنا ولا ظاهرا، ولا عندي عتب على أحد منهم ولا لوم أصلا، بل لهم عندي من الكرامة والإجلال والمحبة والتعظيم أضعاف أضعاف ما كان كل بحسبه، ولا يخلو الرجل إما أن يكون مجتهدا مصيبا أو مخطئا أو مذنبا، فالأول مشكور والثاني مع أجره على الاجتهاد فمعفو عنه مغفور له، والثالث فالله يغفر لنا وله ولسائر المؤمنين. فنطوي بساط الكلام المخالف لهذا الأصل كقول القائل فلان قصر فلان ما عمل فلان أودي الشيخ بسببه فلان كان سبب هذه القضية، فإني لا أسامح من آذاهم من هذا الباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل مثل هذا يعود على قائله بالملام، إلا أن يكون له من حسنة وممن يغفر الله له إن شاء الله، وقد عفى الله عما سلف، إلى أن قال رحمه الله تعالى في نفس الرسالة: فلا أحب أن ينتصر من أحد بسبب كذبه علي أو ظلمه وعدوانه، فإني قد أحللت كل مسلم، وأنا أحب الخير لكل المسلمين، وأريد لكل مؤمن من الخير ما أحبه لنفسي، والذين كذبوا وظلموا منهم في حل من جهتي. انتهى ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الرسالة، وهي في مجموع الفتاوى جزء 28 صفحة 51. اللازم السابع: الصدق والوضوح. إن هذا اللازم يعتبر أيضا سببا من أسباب حصول العدل، فهو نتيجة وسبب في نفس الوقت، لأن الصدق يؤدي إلى العدل، والعدل يستلزم الصدق والوضوح في الأقوال والأفعال. وأردت من إيراد هذا اللازم الإشارة إلى ما يقع في زماننا هذا من الأساليب الغامضة في تعامل المسلمين بعضهم مع بعض، وعدم الوضوح في المقاصد والوسائل، وهذا كله يؤدي شئنا أم أبينا إلى مجانبة الصدق والوقوع في الكذب الصريح. وهذا الغموض وعدم الوضوح وسوء الظن بالمسلمين من الأمراض الخطيرة التي تؤدي إلى إذكاء العداوة والفرقة بين المسلمين وعدم اطمئنان بعضهم إلى بعض. في الوقت الذي يفترض الصدق في المسلم وأن لا يساء الظن به أو أن مراده من كلامه كذا وكذا إلى آخره، ولقد مر بنا في الطريقة التي عالج بها الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ حاطب رضي الله عنه، كيف أنه صلى الله عليه وسلم عندما سمع من حاطب عذره قال: صدق لا تقوم إلا خيرا، ولم يذهب إلى سوء الظن به واتهامه بالكذب والمراوغة. وإن الصدق منجاة وخير كله في الدنيا والآخرة، والصدق في الحديث أمر لازم لاطمئنان القلوب بعضها لبعض، وطريق إلى التآلف وحصول البركة. فلقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن حكيم بن حزام رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فإذا كان الصدق سببا لحصول البركة للمتبايعين على سلعة، والكذب والكتمان يمحق بركة بيعهما، إذا كان الأمر كذلك في أمر من أمور الدنيا، فكيف يكون الحال إذا كان الصدق أو الكذب على أمر من أمور الآخرة؟ لأن الدعوة عبادة يراد بها الدار الآخرة، فلأن يصدق هذا الحديث على ذلك من باب أولى، والتجربة أكبر شاهد، حيث أن الصدق والوضوح بين أصحاب الدعوة وحسن الظن فيما بينهم ينتج عنه نتائج طيبة، ويبارك الله عز وجل في جهودهم وتعاونهم. والعكس بالعكس، فإن الكذب والأساليب الملتوية لم ينتج عنها إلا الفرقة وسوء الظن وتشتيت الشمل. وهنا يجب إيضاح أن لا تعارض بين وجود الصدق والوضوح وبين الكتمان، فإن كان لابد متحدثا فليكن صادقا وواضحا، وإلا فليصمت. ثم إننا نقصد بكل ما سبق أهمية هذا اللازم بين المسلمين بعضهم مع بعض. أما الكافرون وأما المنافقون فإن التعامل معهم يجب أن يكون بحذر وتقدير ما ينبغي أن يقال، وأن لا يطلع على أسرار المسلمين بحجة الصدق.
الخاتمة.
لعلنا في هذه الخاتمة أن نجمل ما تم تفصيله في ثنايا هذا البحث، حيث طرحت فيه النقاط التالية: 1- إن الإنسان في طبيعته كان ظلوما جهولا. 2- إن الأمانة العظيمة التي أشفقت من حملها السماوات والأرض لن يستطيع أن يحملها الإنسان إلا بالعلم المنافي للجهل والعدل المنافي للظلم. 3- إن العدل كلمة يراد بها التوسط في الأمور، وذلك بين الإفراط والتفريط، فالجافي والغالي كلاهما قد جانب العدل. 4- للعدل صور كثيرة مردها إلى 3 أقسام: العدل الأعظم وهو توحيد الله عز وجل، والعدل مع النفس، والعدل مع العباد. 5- كان التركيز في هذا البحث على العبد مع العباد، وذلك للحاجة الماسة إليه خاصة في هذا العصر الذي بغى بعض الناس فيه على بعض. 6. للعدل مقتضيات ولوازم كثيرة لا يمكن استيعابها في مثل هذا البحث، وقد ركزت على أهمها، وخاصة فيما يتعلق بالتعامل مع الناس من إطالة العشرات وإحسان الظن وقطع الطريق على الشيطان الذي يسعى إلى إيجاد الإحن والأحقاد والظلم بين المسلمين. 7. إن سبب الاختلاف والتفرق بين المسلمين يرجع إلى أمرين مهمين: ألف، الجهل الناشئ من فقدان أو قلة العلم بدين الله، والذي يؤدي بدوره إلى الأخذ بالباطل محسوبا أنه هو الحق. ب، الظلم الناشئ من الهوى وعدم العدل والإنصاف، ومثل هذا قد يعلم صاحبه أن الحق مع مخالفه، لكن التعصب والهوى ومجانبة العدل يجعله يصر على الباطل ولو علم أنه باطل. 8. إن وسائل رفع الجهل عن النفس يتم بتعلم دين الله عز وجل وحدوده، فما بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه وسار عليها سلف الأمة من التابعين وتابعيهم عن أئمة هذا الدين وأيامه. أما وسائل رفع الظلم والتحلي بالعدل والإنصاف فإنه لا يتم بالتعلم فقط، فقد يعلم الإنسان بتلك الوسائل ولا يعمل بها. وللعدل مفاتيح وعلامات وتباشير أجملها أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوله: وإن للعدل أمارات وتباشير، فأما الأمارات فالحياء والسخاء والهين واللين، وأما التباشير فالرحمة، وقد جعل الله لكل أمر بابا ويسر لكل باب مفتاحا، فباب العدل الاعتبار ومفتاحه الزهد، والاعتبار ذكر الموت بتذكر الأموات والاستعداد له بتقديم الأعمال والزهد والزهد أخذ الحق من كل أحد قبله حق، وتأدية الحق إلا إلى كل أحد له حق، ولا تصانع في ذلك أحدا. وخلاصة القول في مفتاح العدل أنه تقوى الله عز وجل، والتجافي عن دار الغرور، والإنابة إلى دار الخلود، حيث يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. حيث أنه لا مفتاح للعدل إلا بالتقوى، والتقوى فقط. وتبقى كلمة أخيرة في هذه الخاتمة أنصح بها نفسي وإخواني الدعاة من أهل السنة بأن نتقي الله عز وجل ونصلح ذات بيننا، وأن نلزم أنفسنا بالعدل في أقوالنا وأعمالنا، وأن نحذر من نزغات الشيطان. فكما أسلفنا في ثنايا البحث، إن أعظم فرحة للشيطان يوم أن يفرق بين المسلمين ويخالف بين كلمتهم، فهما يعلو يسعى للتحريش بين المسلمين، كما جاء ذلك في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش بينهم. وإن الواجبات الملقاة على أهل السنة اليوم أكبر وأضخم مما تستطيعه طائفة واحدة من طوائف أهل السنة، فإن لم يسعى المصلحون والمتقون من أهل السنة لجمع الكلمة وتأليف القلوب، فإن فسادا كبيرا لا شك نازل، كما قال عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أي إلا يوالي المسلمون ويعاد الكافرون تكن فتنة للناس. أسأل الله عز وجل أن يجمع دعاة الإسلام على الحق، وأن يؤلف بين قلوبهم، وأن يسدد آراءهم، وأن يعيدهم من نزغات الشيطان، وأن ينصرهم على أعدائهم، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
بعض مراجع البحث: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية في ظلال القرآن لسيد قطب، تفسير ابن كثير، الفرق بين النصيحة والتعيير لابن رجب، البداية والنهاية لابن كثير، فتح الباري، شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، مدارج السالكين لابن القيم، مفتاح دار السعادة لابن القيم، مسلم بشرح النووي.
خطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ووصاياه، وإلى لقاء قريب مع إصدار جديد، مع تحيات إخوانكم بمؤسسة طيبة لإنتاج وتوزيع الأشرطة الإسلامية الرياض.